فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كما أبدأ في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين العلم مسألة اليوم هي هل يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد هل يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد البعض قد يسارع ويقول وأين نصلي عليه وأين نصلي عليه فلننظر ولا نتعجل إلى كلام أهل العلم ولنعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مصلى للجنائز ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المشرق فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجنائز في هذا المكان المصلى المعد لذلك وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي وعلى غيره صلى الله عليه وسلم فلننظر إلى كلام أهل العلم الحنفية والمالكية قالوا يجوز أن يصلي عليها في المسجد لكن يكره ذلك قالوا أنه السنة أن يصلى على الجنازة في المكان المعد لذلك لكن يكره أن يصلى عليها في المسجد وقالوا إن الدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه فريق من أهل العلم والإمام أحمد قال هو ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وضعفه ابن حبان وكذلك ابن عبد البر وابن الجوزي وغيرهم وصالح مولى التوأمة كان اختلط في آخر حياته فينظر إلى من روى عنه هل تحمل عنه قبل اختلاطي أم بعد اختلاطي فمن حسنه وقال إن من روى عنه هو ابن أبي ذئب وهذا حدث عنه قبل الاختلاط نعم هذا لمن قصر الجرح لصالح على الاختلاط فقط فالحديث من ناحية السند فيه خلاف بين أهل العلم ومن حسنه قال إن هناك رواية أخرى للحديث عند أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه فحملوا هذه الرواية على تلك فلا شيء عليه فتحمل فلا شيء له على الرواية الأخرى على فلا شيء عليك قولي سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي وإن أسأتم فعلي هذا هو رأي الفريق الأول الرأي الثاني الحنابل، يبقى الرأي الأول الذي قال بالكراهة الحنفية والمالكية. الجواز قال به الحنابلة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عليها في المسجد فتصلي عليه، فأنكر بعضهم عليها على أم من عائشة أن تصلي عليه في المسجد، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. والحديث عند مسلم وغيره. إذا الجواز ذهب إليه الحنابلة. وأجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أو فلا شيء عليه، قالوا الحديث ضعيف، قالوا هو ضعيف، ورجحوا حديث عائشة رضي الله عنها لأنه في مسلم. وأيضا قالوا ما في الرواية المشهورة من سنن أبي داود فلا شيء عليه، قالوا هو تأويل له بمعنى عليه، يعني لا شيء عليه، يعني لا حرج عليه لو ذهبنا إلى صحة الحديث، والله أعلم والله أعلم. هناك رأي ثالث قال إن الصلاة على الجنازة في المسجد على الاستحباب، على الاستحباب، وهم الشافعية، ورجحوا حديث عائشة رضي الله عنها وأن الصلاة في المسجد أفضل على العموم، وأن الصلاة في المسجد أفضل على العموم. وهناك من جمع فقالوا بالجمع، والنفي هنا هو لا شيء له أو فلا شيء عليه، هو لنفي الأجر المضاعف الذي يكون للصلاة في المسجد. قالوا هي جائزة لكن في خارج المسجد أفضل، هي في خارج المسجد أفضل. إذن هذا تفصيل المسألة، هل يجوز أن يصلى على الميت في المسجد؟ ففريق من أهل العلم قالوا بالكراهة، وفريق من أهل العلم قال باستحباب، استحباب أنه يصلى بالجواز، بالجواز الحنابلة قالوا بالجواز يجوز أن يصلى عليه في المسجد حديث أم المؤمنين عائشة، وفريق الشافعية قالوا بالاستحباب، يعني استحب أن يصلى عليه في المسجد لفضل المسجد، لفضل المسجد. فالخلاصة المسألة أن فيها خلافا بين أهل العلم، لا شك أنه لو وجد مكان معد لصلاة الجنائز فإن ذلك أفضل، وتلك هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو قل هي الغالب من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الموتى في المكان المعد لذلك. أما إن كان لا يوجد مكان معد لذلك كما نرى الآن لضيق الأماكن والازدحام، فلا حرج في الصلاة على الميت في المسجد. هذا والله أعلم، وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل هل يجوز كتابة اسم الميت على المصاحف كصدقة جارية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولى ألا نكتب شيئا، إنما من الممكن أن نكتب وقف لله، وقف لله حتى يعرف أن هذا المصحف موقوف لا أحد يأخذه، ممكن نكتب هذا وقف لله. أما أن نكتب هذا المصحف صدق عن فلان أو عن كذا أو عن كذا، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المصحف هو صدق عن فلان، وإخفاء الصدقة أفضل من إعلانها إلا في بعض الحالات التي يكون فيها الإعلان أفضل. ونحن نعلم في حديث السبع، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالأفضل أن لا نكتب اسم الميت على المصحف، أما يجوز أن نكتب وقف، وقف لله، وقف لله. بعضهم قد يقول ما هو نحن نريد أن نكتب اسم الميت حتى يدعو له الناس، يدعو له الناس. أنا ذكرت أن الأفضل، لكن هناك من جوز ذلك، من جوز أن يكتب على المصحف اسم الميت يعني على أساس أنه يدعو له من يقرأ في المصحف. لكن هو من قرأ في المصحف حتى وإن لم يعرف لمن هذا المصحف، فلا شك أن ثواب القراءة سيكون يعني من نصيب الأجر، يعني ثواب الصدقة الجارية سيكون من نصيب من تصدق عليه بهذا المصحف. فالله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. يسأل: هل يجوز أن يوزع ميراثه قبل الموت قبيل الموت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا توزع ميراثك قبل الموت، فإن من شروط الميراث هو موت المورث، موت المورث وحياة الوارث. فأنت لم تمت بعد، والأمور تتغير وتتبدل، ونحن رأينا في حياتنا وفي الفتاوى من كتب الميراث باسم الورثة وهو يعيش، وبعد ذلك لا يجد حتى نفقات العلاج لأن أبناءه لا يعطونه من ماله، هو أخذوه وانتفعوا به وبخلوا عليه بنفقات العلاج. فمالك في يدك حتى تموت، والله سبحانه وتعالى الأنصبة الميراث موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تفعل ذلك، فلا تفعل ذلك. أو تكتب باسم الابن وأنت ما زلت على قيد الحياة، ويموت الابن وترك تتوزع على ورثة الابن، والأمور تتغير، الأمور يعني إن كان له زوجة وأبناء وكذا، فالأمور بتتغير وتتبدل، فلا توزع الميراث قبيل موتك، اتركه. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، هذا كحكم، هذا كحكم. لكن هناك حالات تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى فتوى، يعني يسأل السائل أنه يريد من أجل كذا. فسائل مثلا يسأل أنه يريد أن يوزع الميراث قبل موته لأنه يخشى من ظلم الأبناء للبنات، وأنه في بعض البلاد الأبناء لا يعطون البنات شيئا من الميراث، فيخشى من ذلك، يخشى من ذلك. فنقول إن كان السبب هو أنك تريد أن ترفع الظلم عن البنات فأكتب، لكن ضع يعني ضع هذه الوصية أو هذه العقود عند محامي وتنفذ بعد الوفاة، تنفذ بعد الوفاة، هذا إن كنت تخشى أن يقع الظلم على أحد الورث، على أحد الورث. لكن أن توزع في حياتك فهذا ليس ميراث، هذه هبات، هبة، والهبة لها شروط، ومن شروطها أن يتملكها الموهوب له، أن يتملكها الموهوب له، فلها شروط. يعني لا تقول هذا نصيبك وهو لم يتملكه فهذه ليست بهبة، إنما الهبة من شروطها أن يتملكها الموهوب له الهبة، وملكه يتصرف فيها كيفما يشاء. أما الميراث فلا ميراث إلا بعد موت المورث، بعد موت المورث. ذكرت الحالات الخاصة التي تحتاج إلى فتوى، لو أن المورث يخشى أن يقع ظلم بعض الورث على بعض فيكتب ويجعل التنفيذ بعد وفاته، هذا والله أعلم. تسأل: هل المساحيق، هي تقول المكياج، يؤثر على الوضوء؟ يؤثر على الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تضع المرأة من مساحيق لا يجوز إلا أمام محارمها، إلا أمام محارمها، ليس كما نرى الآن، فإن الفتيات والنساء يضعن المساحيق ويخرجن بذلك، وفي بيوتهن لا يضعن المساحيق، اللي هو المفترض أن تضع الزينة له وهو الزوج، لا تضع هذه الزينة أو تصنع هذه الزينة أمامه، وإنما هي إذا خرجت فقط إلى الشارع. فلا يجوز أن تتزين وتضع مثل هذه المساحيق والمكياج لغير محارمها، هذا من ناحية الحكم. يعني من ناحية الوضوء ننظر إلى هذه المساحيق، هي وضعت تريد أن تتوضأ، فإن كانت هي لون فقط بلا جرم، يعني ليس لها جرم كده يمنع وصول الماء إلى البشرة ككحل أو كطلاء الشفايف، لون بلا جرم ليس له جرم، فهذا لا يعني لا يمنع الوضوء. لكن إن كانت المساحيق لها جرم، يعني لها حائل، يعني حائل يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فهنا لابد أن تزيله قبل أن تتوضأ، لابد أن تزيله قبل أن تتوضأ، والله أعلم. يقول أنه يمشي بجوار مزارع، مزارع تمر أو غيره في الصحراوات، ويجد على الطريق بعض التمرات أو بعض الفاكهة المتساقطة، فهل له أن يأكل منها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يمشي ومزرعة من المزارع ووجد يعني تساقط منها تمر أو بعض فاكهة على الطريق، بالطبع ولن يدخل يقتحم، يعني يقفز صورا من أجل أن يأخذ، لكن هو وجدها متساقطة أمامه وهكذا، فله أن يأكل منها لكن لا يحمل منها، له أن يأكل منها لكن لا يحمل منها. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم راعي إبل فلينادي يا راعي الإبل ثلاثا، يعني ينادي ويتوقف، ينادي ويتوقف، ينادي ويتوقف، وجد إبلا هكذا في مكان الصحراء، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، يعني مجرد يحلب بعض اللبن يشرب، وكان ظمآنا أو جائعا فشرب اللبن، ولا يحملن منه شيئا. وكذلك إذا أتى أحدكم على حائط مزرعة، يعني بستان، فلينادي ثلاثا يا أصحاب الحائط، ينادي على أصحاب المزرعة، ينادي بصوت مرتفع حتى يسمعه الحرس، ينادي ثلاث مرات، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن، ولا يحملن. فهذا يجوز لك إن كنت يعني وجدت تمرا متساقطا، لكن لا تتسلق أسوار المزارع وكذا من أجل أن تأكل، إنما إذا وجدت شيئا متساقطا فكل ولا تحملن شيئا، هذا والله أعلم. يقول من هو الديوث، من هو الديوث وما صحة حديثه، وما صحة حديثه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والعياذ بالله، والمرأة المترجلة متشبهة بالرجل، أي تمشي مشية الرجل وتلبس لبسة الرجل وتتكلم كالرجال، والديوث. والديوث ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم: العاق لوالديه، فليحذر من يعق والديه، والمرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال في طريقة الكلام وفي الجرأة وفي الملبس، هذه أيضا يعني كما في الحديث. والديوث، الصحابة لا يعرفون ما الديوث، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما الديوث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لا يبالي من دخل على أهله، الذي لا يبالي من دخل على أهله، وفي رواية الذي يقر في أهله الخبث. الذي يقر في أهله الخبث، يعني الزنا ونحو ذلك، الزنا ونحو ذلك، فيرى في أهله ما يسوء ولا يمنعهن، ولا يمنعهن. هذا هو الديوث والعياذ بالله، يرى المنكر ويرى الخبث في أهله ولا يمنع ولا يتكلم، إنما يعني يترك ذلك. فهذا هو الديوث الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس في الفرض والنفل؟ هل يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس في الفرض والنفل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النفل فتصح، لأنه يجوز في النفل، هذا للقادر، كلام على القادر على القيام، فيجوز في النفل أن تصلي وأنت قادر على القيام، لكن لك نصف الأجر، نصف الأجر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. هذا للمتنفل الذي عنده قدرة على أن يصلي وهو قائم، وليس العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم، فهذا له نصف الأجر. لا، هذا في، إذن يجوز في صلاة التنفل أن تكبر أنت جالس، وتصح منك التكبيرة كما قلت. لكن في الفرض فإن تكبيرة الإحرام والقيام ركنان، وتكبيرة الإحرام تكبر وأنت قائم، وإن كنت لا تستطيع أن تقف بعد ذلك فاجعل يعني المقعد خلفك، فكبر تكبيرة الإحرام وابدأ اقرأ، فما يعني ما حتى تتعب واجلس، لكن أن تمشي وتذهب وتأتي بالمقعد ثم تجلس وأنت تكبر تكبيرة الإحرام، لا، قف كبر تكبيرة الإحرام واقرأ على قدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك إذا تعبت فاجلس، لكن لا تجلس أولها في الفرض وتكبر وأنت جالس، لكن كبر وأنت قائم وصلي وأنت قائم، إذا تعبت فاجلس، عندما تتعب اجلس. لكن إن هب أن واحدا مثلا كان مشلولا أو يعنيش في مرضانا ومرضى المسلمين، فهذا لا يستطيع أن يقف، هذا تصح منه تكبيرة الإحرام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن صحة حديث: من هماني لا يشبعان. من هوم في طلب العلم لا يشبع منه، ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من همان لا يشبعان، من هم يعني عنده رغبة شديدة في التحصيل العلم ورغبة شديدة في الدنيا، في الدنيا وفي العب من الدنيا. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فمنهم من يعني صححه موقوفا على الحسن، على الحسن، ومنهم من قال من حسنه، ومنهم من صححه أو حسنه. هو رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وارد أيضا عن أنس رضي الله عنه. رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي والألباني أيضا في صحيح الجامع وفي غيره. وهناك من أهل العلم قال هو ضعيف، ما هو ضعيف من ناحية أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هو موقوف على عن الحسن، موقوف عن الحسن ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأطول من ذلك، أطول من ذلك. قال الشيخ حسين أسد في تحقيقه على سنن الدارمي أنه صحيح، أن إسناده صحيح إلى الحسن، إلى الحسن. إذن الحديث من همان لا يشبعان، منهوم في طلب العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منه. من ناحية المتن كده فعلا طالب العلم لا يشبع من العلم، وكلما تعلم مسألة يريد أن يتعلم مسألة أخرى، تعلم مسألة أخرى، فقل رب زدني علما. ومن هم في الدنيا، لكن هناك فارق بين هذا وذاك. هذا نهمته ورغبته الشديدة في طلب العلم، وهذا رغبته الشديدة في الدنيا وفي يعني حذافير أغراض وأعراض الدنيا، فهناك فارق بين هذا وذلك، لا هذا يشبع ولا هذا يشبع. فلكن من حيث السند من أهل العلم من صححه، هو رواه الحاكم الصحاح وفقه الذهبي وفقه الألباني، ومن أهل العلم من قال هو ضعيف، ومن أهل العلم من قال هو موقوف على الحسن وصحح إسناده موقوفا إلى الحسن عليه رحمة الله، والله أعلم. يسأل هل يجوز إعطاء زكاة المال لابني المتزوج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الابن إذا بلغ واكتسب يعني صار له دخل فلا تجب النفقة عليه، النفقة تكون واجبة للابن قبل الاكتساب والبلوغ، فتكون النفقة واجبة عليه. لكن إذا بلغ واكتسب، هو الآن ممكن يبلغ وما زال يتعلم، ما زال يتعلم، فيجب عليك أن تنفق عليه. لكن إذا اكتسب وله دخل فالنفقة عليه لا تكون واجبة، ينفق على نفسه، ينفق على نفسه. فهل يجوز أن نعطيه من زكاة المال؟ من أهل العلم من قالوا بعدم الجواز، لا يجوز أن تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، يعني الأب وإن على الأجداد يعني، والفروع الأبناء وأبناء الأبناء. فمن أهل العلم من ذهب إلى ذلك، سواء تجب النفقة عليهم أم لا تجب النفقة عليهم، فالزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. ومن أهل العلم من ذهب لذلك الحنفية والحنابلة لعدم الجواز، ومن أهل العلم من قال هم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، واختاروا ابن تيمية قال بالجواز، وقال إن عدم الجواز في حالة وجوب النفقة، لما يجب أن تنفق عليه في هذه الحالة لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك، لأن هذا يكون من حماية مالك، تتحمي مالك بأن تعطيهم من زكاة المال. فقالوا في هذه الحالة إذا كان الابن مكتسبا يعني وله دخل فيجوز أن يعطي الأب لابنه المكتسب هذا، والعكس أيضا يجوز للابن أن يعطي لوالده، أن يعطي لوالده. لكن حتى ممن قال بعدم الجواز هناك حالات استثناها أهل العلم غير الخلاف الذي رأيناه، وأن يكون الابن مدينا عليه دين ولا يستطيع أن يسدده، وأبوه لا يستطيع أن يسدد عنه ولا يجب أن يسدد عنه، فقالوا في هذه الحالة يسدد عنه دينه، يسدد عنه دينه، أو أن يكون يعني ماله، أبوه عنده مال وابنه فقير، مسكين وفقير وهو مكتسب لكن مسكين وفقير، وأبوه ليس عنده المال الكافي ليساعده، فقالوا هنا يجوز أن يساعده. إذن وضعوا قيودا وضوابط لهذا، بل أصل أنه لا يجوز أن تعطى الزكاة، زكاة المال، لمن تجب أن تنفق عليهم إن كانوا غير قادرين على الكسب، لكن إن اكتسبوا وصار لهم مال فهناك من أهل العلم جوز أن تعطيه الزكاة إن كان من أهلها، يعني إن كان من الفقراء مساكين يعني في سبيل الله الغارمين، إن كان من أهل الزكاة. قالوا لأنه لا يجب أن تنفق عليه، يجب أن تنفق عليه، وقالوا إن كان عليه دين ولا يستطيع أن يسدده أيضا يجوز أن يعطى من زكاة مال أبيه. هذا والله أعلم. السؤال التالي يقول إنه دخل المسجد فوجد رجلا يصلي فصلى خلفه وعلم بعد ذلك أنه أخرس، فهل صلاته صحيحة أم ليست بالصحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إمامة الأخرس للمتكلمين للناطقين لا تجوز، إمامة الأخرس للمتكلمين لا تجوز. وذهب بعض أهل العلم لأن إمامة الأخرس للخرس مثله تجوز، ومن من قال لا تجوز لأنه لا يكبر تكبيرة الإحرام، لا يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، ولا يقرأ الفاتح، وهما ركنان. لازم في الأخرس يصلي بالناطقين لا تجوز، الأخرس يصلي بقرص، فمنهم من جوز ومنهم من لم يجوز، ومن لم يجوز قال أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقرأ، لكن هب أنه لا يوجد إلا هو وأخرس وقرص، ففي هذه الحالة خلاص يعني تصح صلاة ومسألة خلافية، لكن المانع هو في صلاة الأخرس بالناطقين. طب السؤال يقول إنه دخل يصلي فصلى خلف رجل ثم اكتشف أنه أخرس، صلاته صحيحة لأن أنت لم تكن تعرف أنه أخرس، والغالب أنك دخلت المسجد يعني أن من يصلي يكون متكلما، يعني الأخرس نسبة قليلة، فأنت دخلت على ظنك الغالب أنه متكلم، ففي هذه الحالة أنت لم تكن تعرف فصلاتك صحيحة، إنما متى تكون ليست بصحيحة؟ إذا علمت أنه أخرس وصليت خلفه أخرس وهو أخرس، فهنا صلاتك تكون غير صحيحة والله أعلم. يقول هو يرتدي ملابس الإحرام بس يعني شعر بالبرد، فهل له يعني أن يضع شيئا على ملابس الإحرام؟ لأن البعض قال ضع والبعض قال لا تضع وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز إذا ارتدى ملابس الإحرام أن يضع شيئا ثقيلا عليه كبطانية، يعني يضعها كذا على كتفيه، يعني يجوز أن يضع يعني شيئا ثقيلا عليه، لكن لا يجوز أن يرتدي شيئا مخيطا. ف مثلا ليس معه إلا عباء، العباء دي من المخيط لأنها مخيطة على قدر الجسد، ماذا يفعل؟ لا يرتديها على الصورة المعروفة، يرتدي الكم ده والكم ده، إنما يجعلها كالبطانية كده ويلفها عليه، يعني يضعها عليه، فبهذه الحالة تجوز. أما إن ارتدى مخيطا فيكون عليه هنا الفدية، هو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام، اللي هي فدية المحظور، فدية المحظور. لكن إن وضع شيئا ثقيلا للتدفئة كما قلت، حتى إن لم يجد إلا العباءة فإنه لا يرتديها، لم يضعها على كتفيه هكذا، فهذا جائز والله أعلم. يسأل عن حكم صندوق الزمالة في العمل بين الموظفين، عن حكم صندوق الزمالة في العمل بين الموظفين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كان يقتطع من رواتبهم باتفاق بينهم وبلائحة مكتوبة أنه من حدث له كذا يأخذ كذا، من حدث له كذا يأخذ كذا، فهذا من التعاون على البر والتقوى، لكن على شرط ألا تدخر هذه الأموال بالربا. ففي هذه الحالة لا يجوز، في هذه الحالة لا يجوز. إنما إن كان اتفقوا ووضعوا لائحة على هذا الاتفاق أن من مرض له كذا، من توفي له كذا، فهذا جائز، هذا من باب التعاون، من باب التعاون، لكن على شرط ألا تستثمر أموال الصندوق في بالربا أو في الربا أو في الربا. طب إن كان إجباريا وتستثمر أمواله بالربا فلا تأخذ في حال يعني ما يعطى لك إلا ما دفعت فقط، إلا ما دفعت فقط، هذا والله أعلم. اعتمرت وحاضت قبل طواف الوداع فهل عليها شيء؟ اعتمرت يعني أدت الأركان وحاضت قبل طواف الوداع فهل عليها شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عليها شيء، لأنه الحائض ليس عليها طواف الوداع، ليس عليها طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض، وهكذا النفساء ليس عليها أيضا طواف الوداع. والعلماء أصلا اختلفوا في حكم طواف الوداع في العمرة، فأكثر أهل العلم الجمهور على أنه مستحب، على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى وجوبه. وأيضا نحن لا نفصل تفصيل الفقهي من أجل أن نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور قال على الاستحباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما نقي عنه أنه طاف طواف الوداع في عمرته، وإنما هو أمر بطواف الوداع وطاف طواف الوداع في الحج صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أن طواف الوداع في العمرة هو على استحباب، يعني من أتى به فلو أج، ومن لم يأتي به فلا شيء، فلا شيء عليه. لكن في الحج هو واجب، في الحج هو واجب، لكن يرفع عن الحائض والنفساء كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الأخت التي اعتمرت وحاضت ولم تطف طواف الوداع لا شيء عليه، لا شيء عليها والله أعلم. امرأة أخرى تقول جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة، هذه مختلفة تمام، طواف الركن يعني، ورحلتها ستسافر قبل أن تطهر، وهي من بلد بعيد، وهي جاءت في الأصل إلى مكة يعني كما تقول بالعافية، يعني لا تستطيع أن ترجع، ولا الرحلة تكلمت معهم فقالوا لا نستطيع أن نؤجلها، تذاكر طيران وكذا، لا نستطيع أن نؤجلها، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي البيت، لا تطوفي البيت حتى تطهري، لا تطوفي البيت حتى تطهري. فماذا تفعل هذه المرأة. ف يعني هناك لو نظرنا إلى كلام أهل العلم نجد عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الطهارة من الحيض واجبة وليست شرطا لصحة الطواف. الطهارة من الحيض واجبة وليست شرطا لصحة الطواف. فلو أنها طفت وهي حائض فهي تأسم لكن يصح منها الطواف. يصح منها الطواف. يصح منها الطواف وعليها دم. وعليها دم. عليها دم لأن تركت واجبا. تركت واجبا. وقيل بل لا شيء عليها لأنها تركت شرطا والشرط يسقط بالعجز. والشرط يسقط بالعجز. طب ننظر إلى هذه المرأة. يعني عندنا قواعد الحقيقة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فماذا تفعل هذه المرأة؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ هي حاضت ولم تطف طواف الركن والرحلة ستعود. وهي لا تستطيع كما تقول في السؤال هي جاءت إلى مكة بالعافية بعد عدة سنوات. فماذا عليها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأذهب إلى يعني إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها تستثر يعني تضع شيئا في موضع الدم وتطوف. وتطوف وليس عليها دم. وليس عليها دم. إن أحبت أن تهري يعني شاة تذبح في الحرم فخير. إن لم تكن تملك فكما ذكرت ما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله وكذلك قاله ابن القيم وغيرهما من أهل العلم يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا تفعل؟ ماذا ستفعل؟ قال تستثفر وتضع شيئا على موضع الدم وتطوف وقال ليس عليها شيء. إن كان تملك تستطيع أن تسبح في الحرم فخير. لا تملك فليس عليها شيء. هذا والله أعلم. السؤال التالي تسأل أبوها لا يستطيع الوضوء لتقدمه في السن شارف على 90 ولا يستطيع أن يتوضأ فهل يكتفي على التيمم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا وجد من يوضئه كزوجته أو أحد أبنائه فيتوضأ. يتوضأ ولو بين يعني يجمع كل صلاتين للمشقة. كل صلاتين للمشقة ولو جمعا صوريا يعني يصلي مثلا الظهر في آخر الوقت ويصلي العصر في أول الوقت أو جمعا حقيقيا للمشقة. للمشقة. فلو وجدنا من يستطيع أن يوضئه كزوجته أو أحد أبنائه وضأوه ولا ينتقل إلى التيمم ولو بالجمع بين كل صلاتين من الصلاة التي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما إذا لم يجد أحدا يوضئه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهنا يتيمم. هنا يتيمم ويصلي. هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.